الثالثة بعد الظهر، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. محبوبة صالحي معكم في حصاد الظهيرة الإخباري، أبدأه بالعناوين. طهران تؤكد أن التخريب في منشأة نطنز لن يضعف موقفها في المفاوضات وأنها ستنتقم بالوقت المناسب. لافروف يزور طهران غدا لبحث جملة من الملفات المهمة مع كبار المسؤولين الإيرانيين. القوة اليمنية تستهدف عدة مواقع استراتيجية في العمق السعودي بالمسيرات والصواريخ. أهلا بكم إلى التفاصيل. أكد وزير الخارجية الإيراني أن الصهاينة يريدون الانتقام من الشعب الإيراني للنجاحات التي حققتها إيران في مسار رفع الحظر الظالم، مضيفا أن طهران ستنتقم من الصهاينة على ممارساتهم الإرهابية. وأشار محمد جواد الظريف خلال اجتماع عقده مع أعضاء لجنة الأمن الوطني في مجلس الشورى الإسلامي، أشار إلى أن المسؤولين الصهاينة أعلنوا بصراحة أنهم لم يسمح بأي تقدم على صعيد رفع الحظر عن إيران، ولكنهم سيتلقون الرد بمزيد من تطوير البرنامج النووي السلمي الإيراني. وشدد على أن العملية التخريبية الجبانة في موقع نطنز ستقوي موقفنا في المفاوضات مع أطراف الاتفاق النووي. أعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية أن أجهزة الطرد المركزي التي خرجت من المدار إثر الحادث التخريبي في موقع نطنز كانت من طراز IR-1، وسيتم تبديلها بأجهزة أكثر تطورا. وأكد صهيد خطيب سادة أن إيران ستنتقم من الكيان الصهيوني في الوقت والمكان المناسبين، مضيفا أن الحادثة لم تسجل أي إصابات بشرية وأنها كانت ستؤدي إلى كارثة لو أدت إلى تلوث إشعاعي. وأشار خطيب زادة إلى أن المفاوضات مع مجموعة 4+1 في فيينا تسير في أجواء عمل، وستعقد جولة جديدة من المحادثات بعد غد الأربعاء، مؤكدا أنه يجب أن تعود الأوضاع حيال الاتفاق النووي إلى ما كانت عليه عام 2017. لنستمع إلى جانب من حديث السيد خطيب زادة في هذا الخصوص.
حدث يوم أمس هو حدث مؤلم الذي حدث في نطنز، ومرات ومرات الكيان الصهيوني كان قد أكد، وهذا اليوم نسمع، وكل واحد مرة نحن نسمع من مصادر أخرى تؤيد أن الكيان الصهيوني هو الذي يقف وراء هذه التخريبات والتدميرات. وأنا سعيد أن لم يحدث أي خسائر بالأرواح ولا تدميرا للبيئة، وبالتأكيد كان يمكن أن تؤدي إلى فاجعة وكارثة، وتكون كارثة ضد الإنسانية جمعاء، وهذا ما يؤكد عنجهية الكيان الصهيوني، ولم يكن بعيد عنها دائما. وإذا كان أرادوا أن يحدوا طاقة القوة الإيرانية من النووية، أنا أقول لا، أن مثل هذه الحادثة الأجهزة التي خرجت عن العمل هي كانت IR-1، وبالتأكيد أن الآن نحن لدينا أكثر تطورا من هذه الأجهزة، وسنستبدلها بأجهزة متطورة. وإذا كان الهدف منها يوجد نوع من الخلل في المفاوضات لقطع وإلغاء المقاطعات المفروضة على إيران، بالتأكيد أنه لن يحقق هذا الهدف وأن أحد لن يدخل، وبالتأكيد أن الكيان الصهيوني بهذه الخطوة حاول أن ينتقم من الشعب الإيراني من صبره من سلوكياته الحكيمة في المقاومة ضد المقاطعات، وليكن مطمئنا أن إيران ستنتقم من الكيان الصهيوني في الوقت والمكان المناسب.
قال رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية إن عملية التخصيب بمجمع نطنز مستمرة، مؤكدا أن عجلة التطور النووي الإيراني لن تتوقف. ولفت علي أكبر الصالحي إلى أن الحادث الذي حصل في إحدى قاعات المجمع لم يخل بعملية التخصيب، مشيرا إلى تبديل أجهزة الطرد المتعلقة في غضون بضعة أيام. من جهته صرح مصدر مطلع بوزارة الأمن الإيرانية أنه تم التعرف على هوية الشخص الذي تسبب في انقطاع التيار الكهربائي عن القاعة المذكورة، وأشار المصدر إلى نجاح فريق التحقيق في تحديد عنصر الخلل في منظومة التيار الكهربائي، مؤكدا البدء باتخاذ سلسلة إجراءات لإعادة تشغيل القاعة المتضررة. حول هذا الموضوع نتابع التقرير التالي.
قبيل ساعات من انطلاق مفاوضات فيينا النووية يوم الثلاثاء، تعرضت ناقلة نفط إيرانية لاعتداء إرهابي، وقبيل وصول وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستون إلى فلسطين المحتلة، تعرضت منشأة نطنز الإيرانية إلى اعتداء إرهابي أيضا. التسريبات في كلا الاعتدائين نقلت تورط الاستخبارات الصهيونية، وذلك في مؤشر واضح على محاولة عرقلة سير المفاوضات النووية. الإذاعة العامة الإسرائيلية كان نقلت عن مصادر مخابراتية لم تسمها أن جهاز الموساد نفذ هجوما إلكترونيا استهدف منشأة نطنز النووية الإيرانية، لكنها لم تذكر جنسية المصادر التي استندت إليها في خبرها. بدوره قال رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو خلال لقائه مع قادة أجهزة الأمن والاستخبارات الخارجية والأمن العام إن الكفاح ضد إيران وأذرعها وتسلحها مهمة ضخمة، وتابع من دون تفاصيل أن الوضع القائم اليوم لا يعني أنه نفس الوضع الذي سيكون موجودا غدا. بحسب تعبيره، طهران سبقت التسريبات بالإعلان عن احتفاظها بحق الرد على الاعتداء، وأكد رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية علي أكبر صالحي أن ما حدث في مفاعل نطنز يظهر إخفاقات معارضي التطور الصناعي والسياسي في إيران، وشدد على ضرورة مواجهة المجتمع الدولي والوكالة الدولية للطاقة الذرية لما وصفه بالإرهاب النووي، ولفت إلى أن طهران ستواصل تطوير التقنية النووية بجدية. وكان المتحدث باسم منظمة الطاقة الذرية الإيرانية بهروز كمالوندي أعلن أن شبكة توزيع الكهرباء في المنشأة تعرض لخلل جزئي، مؤكدا عدم وجود إصابات بشرية أو تلوث إشعاعي. كما الوندي وأثناء تفقده وصالح منشأة نطنز تعرض لحادث وتم نقله إلى المستشفى التي أعلنت عن تعرضه لكسر في كاحله ورأسه، فيما وصفت المصادر الطبية حالته الصحية بالمؤاتية.
استقبل رئيس مجلس الشورى الإسلامي اليوم رئيس وزراء كوريا الجنوبية الذي وصل إلى طهران أمس في زيارة رسمية تستغرق 3 أيام، ولم يرشح شيء بعد عن اللقاء الذي جمع محمد باقر قالباف بضيفه تشونغ سي كيونغ. وكان سي كيونغ قد أجرى جولة محادثات مع النائب الأول للرئيس الإيراني إسحاق جهانجيري، الذي اعتبر أن امتثال كوريا الجنوبية للحظر الأمريكي غير القانوني أمر يدعو للأسف، لافتا إلى تسببه بفتور علاقات البلدين. للمزيد حول زيارة رئيس الوزراء الكوري الجنوبي إلى إيران نستمع إلى الحوار التالي مع الدبلوماسي الإيراني السابق السيد هادي أفقهي.
بما أن هذا الوفد يعني يأتي بمستوى رئيس وزراء على المستوى السياسي ومعه أكبر رجال أعمال كوريا الجنوبية، بما أنه له بعد سياسي واقتصادي في نفس الوقت، والأزمة التي حصلت بيننا وبين الكوريين والتي بدأها مع كل الأسف الكوريون هي سبب اقتصادي قبل أن تكون سياسياً. العلاقات بين كوريا الجنوبية وبين الجمهورية الإسلامية الإيرانية كانت علاقة طيبة وعلاقة متينة وعلاقة شفافة، وكانت هناك مصالح مشتركة بيننا وبين الكوريين. ولكن بسبب الضغوط الأمريكية خصوصا في عهد السيد ترامب تراجع حد كبير الكوريون، وحتى خرجت كثير من الشركات الكورية التي كانت تعمل على نطاق واسع وكانت تحتل يعني مساحة لا بأس بها من الاقتصاد الإيراني في مجال صناعة السيارات والصناعات الثقيلة والصناعات الخفيفة والأدوات المنزلية. فأنا أتصور زيارة تستغرق 3 أيام معناها أنه كوريا عقدت عزمها على أن تصحح المسار الذي وقعت. يعني هذه الأمور مرتبطة بما يربط كوريا الجنوبية بالقرار الأمريكي بدون شك. فتزامن هذه الزيارة وبهذا الثقل رئيس وزراء والزيارة ذات أبعاد سياسية واقتصادية، أتصور أنه ستأتي أكيد أتت بإشارة أمريكية ربما لفتح جبهة أخرى للحوار فضلا عن الجبهة ما يسمى ب4+1 مع الوفد الإيراني في فيينا يوم الأربعاء. ربما أرادت أمريكا أن تفتح جبهة حوارية أخرى غير مباشرة وتحمل رسائل لكي تعطي لإيران فرصة وتفتح يعني مجالا لأنه تثبت مصداقيتها عمليا أمريكا من خلال حلفائها كي لا تتحمل عبء الهزيمة الاقتصادية والهزيمة السياسية التي منيت بها بعد صمود إيران في مقابل هذه العقوبات. إلى جانب ذلك موضوع الاتفاقية التاريخية الصينية الإيرانية أحرجت كثير من حلفائنا، أحرجت كثير من شركائنا السابقين مثل الهند الآن تريد أن ترجع إلى المنطقة الحرة الاقتصادية في تشابهار، مثل روسيا، مثل الباكستان، وكذلك الآن كوريا الجنوبية، وربما ستلتحق بهذا الركب اليابان التي كذلك هي ضريعة في الاقتصاد الإيراني في الصناعة الثقيلة وكذلك الأدوات المنزلية، صناعة الإلكترونية وما إلى ذلك.
يبدأ وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف زيارة عمل إلى إيران غدا الثلاثاء. وقال السفير الإيراني لدى موسكو كاظم جلالي إن هذه الزيارة ستكون مهمة جدا وسيتم خلالها بحث مختلف القضايا السياسية والأمنية والاقتصادية. وأضاف جلالي أن لافروف سيناقش مع المسؤولين الإيرانيين مختلف القضايا الثنائية والإقليمية والدولية مثل الاتفاق النووي وملفات سوريا واليمن وأفغانستان، مضيفا أن هذه الزيارة تحظى بأهمية خاصة بعد تبادل الرسائل بين قائد الثورة الإسلامية والرئيس الروسي. أعضلت القوات المسلحة اليمنية تنفيذ عملية 30 من شعبان والتي استهدفت مصافي شركة أرامكو في منطقتي جدة والجبيل ومواقع هامة في العمق السعودي. وقال الناطق باسم القوات المسلحة اليمنية العميد يحيى سريع في بيان إن العملية نفذت ب17 طائرة مسيرة وصاروخين باليستيين واستهدفت مصافي شركة أرامكو في منطقتي جدة والجبيل ومواقع عسكرية حساسة في منطقتي خميس مشيط وجيزان. وأشار العميد السريع إلى أن عملية 30 من شعبان انطلقت مساء أمس واستمرت حتى فجر اليوم وحققت أهدافها بنجاح. حصادنا مستمر وفيه بعد الفاصل. تعرض رتل للقوات الأمريكية إلى هجوم بالمتفجرات في محافظة صلاح الدين شمالية بغداد. وزير الدفاع الأمريكي يؤكد التزام إدارة بايدن بحماية أمن واستقرار الكيان الصهيوني وتفوقه العسكري. احتجاجات عنيفة في أمريكا ضد قيام الشرطة بقتل رجل أسود في مينابوليس بالرصاص. من جديد أهلا بكم. تعرض رتل للقوات الأمريكية إلى هجوم بالمتفجرات في محافظة صلاح الدين شمالية بغداد. وقال مسؤول بشرطة قضاء بيجي إن عبوة ناسفة انفجرت على رتل دهم لوجستي تابع للقوات الأمريكية بالقرب من قرية الحجاج شمالية تكريت، ولم يعرف بعد حجم الخسائر التي تكبدها الأمريكيون. ويأتي الهجوم الجديد استمرارا لهجمات مماثلة استهدفت خلال الأيام القليلة الماضية أرتالا عسكرية أمريكية في محافظات بابل والقادسية وبغداد. واصلت القوات الأمنية العراقية عملياتها الواسعة التي بدأتها أمس لملاحقة فلول داعش في المناطق المحيطة بحوض حمرين شمال شرقي ديالا. العملية التي تنفذها قوة مشتركة من الحشد الشعبي والجيش والشرطة الاتحادية والرد السريع نجحت خلال يومها الثاني في تدمير عدة أوكار للتنظيم الإرهابي بحمرين عبر الغارة التي نفذها طيران الجيش، كما تم العثور على 6 أوكار أخرى وعجلتين ودراجة نارية وزورق، إضافة إلى تفكيك 4 أبوات ناسفة. مراسلنا في بغداد الزميل محمد سعيد وافانا بالمزيد عن هذا الموضوع وأبرز المستجدات على الساحة العراقية في سياق التقرير التالي.
انفجرت عبوة ناسفة وأصابت رتلا للدعم اللوجستي تابع للتحالف الدولي بقيادة أمريكا على جانب الطريق السريع في محافظة صلاح الدين، وتتعرض أرتال الدعم اللوجستي إلى استهداف بعبوات ناسفة في مناطق متفرقة من العراق. إلى ذلك أعلن نائب قائد العمليات المشتركة الفريق الركن عبد الأمير الشمري اليوم الاثنين عن تدمير أوكار تابعة لتنظيم داعش الوهابي في حمرين. وقال الشمري إن طيران الجيش نفذ غارات جوية أسفرت عن تدمير أوكار تابعة لداعش في حمرين، فيما أعلن قائد قاطع عمليات ديالة للحشد الشعبي طالب الموسوي نتائج عمليات اليوم الأول لتعقب فلول داعش في مناطق شمال شرق بحيرة حمرين. وقال الموسوي إن قوات الحشد عثرت على 6 مضافات وعجلتين متروكتين ودراجة نارية، كما فككت 4 عبوات ناسفة وأحرقت زورق تستخدمه فلول داعش الوهابي. فيما نفذت قوات الحشد الشعبي في محافظة الأنبار عملية أمنية في المحافظة لملاحقة فلول الوهابيين الإرهابيين، وشملت العملية مناطق الضابطية والرعود وبنات الحسن التي تقع شمال بغداد. على صعيد ثاني، تمكنت مفارز جهاز الأمن الوطني في بغداد بعملية نوعية واستنادا إلى مذكرة قضائية من إلقاء القبض على أحد تجار المخدرات وبحوزته نحو 4 كيلوغرامات من مادة الكريستال. على صعيد آخر، كشفت مصادر مطلعة عن إحالة 70 ضابطا كرديا من محافظة كركوك، من بينهم 3 ضباط كبار، على المحاكم العسكرية لمشاركتهم في الاستفتاء الانفصالي الذي شاركوا به باعتباره تهديدا لوحدة العراق. ونهاية أيلول عام 2017 نظمت أربيل استفتاء للانفصال عن العراق، ما دفع بغداد إلى تنظيم حملة عسكرية أعادت بموجبها مدنا عدة من سيطرة الكرد أبرزها كركوك للحكومة المركزية. على صعيد آخر، وفور انتهاء مراسم أداء اليمين الدستوري لأعضاء المحكمة الاتحادية أمام رئيس الجمهورية برهم صالح، أعلنت كتلة دولة القانون أنها قدمت للمحكمة طعنا بعدة نقاط لقانون الموازنة التي صوت عليه البرلمان مؤخرا، أهمها تغيير سعر صرف الدولار، حيث تعتقد الكتلة أن رفع سعر صرف الدولار لا حاجة واقعية له وأضر بمصالح المواطنين ورفع أسعار المواد الغذائية. وقال عضو اللجنة القانونية بمجلس النواب سليم حمزة أنه يمكن تقديم طعن لدى المحكمة الاتحادية على فقرات القانون، إلا أن هذا الطعن لن يوقف تنفيذ القانون لأنه سيسري لحين النظر والبت بالطعن المقدم على تلك الفقرات. لإذاعة الطهران، محمد سعيد، بغداد.
شنت قوات الاحتلال حملة مداهمات واسعة لمنازل الفلسطينيين في عدة مناطق اعتقلت خلالها أكثر من 25 فلسطينيا، وأطالت الاعتقالات بلدتي دير جرير وعرابة بجنين ووسط رام الله وقرية المغير وحاجز الكونتينر ببيت لحم وبلدة سلوان بالقدس ومدينتي نابلس والخليل، حيث كان بين المعتقلين رئيس رابطة علماء فلسطين بالخليل وقياديان بحماس. وإلى الجنوب من بيت لحم، هدمت سلطات الاحتلال منشأة زراعية فلسطينية في بلدة الخضر للمرة الثانية واستولت على مكوناتها. أكد وزير الدفاع الأمريكي التزام إدارة الرئيس جو بايدن بحماية أمن واستقرار الكيان الصهيوني وتفوقه العسكري على حد وصفه. وقال لويد أوستن خلال مؤتمر صحفي مشترك مع وزير الحرب الصهيوني بيني غانتس في تل أبيب إن شراكة الولايات المتحدة أساسية مع إسرائيل والتزام واشنطن بدعمها مستمر. وأشار أوستن إلى أن الاجتماع مع غانتس تطرق إلى مسائل بينها صفقات التطبيع مع دول عربية مسلمة كبرى، وأضاف لقد حققنا اليوم محادثات مثمرة وأنا على ثقة بشراكتنا القوية والمتينة. لتسليط الأضواء على هذه الزيارة وأهدافها نتوقف عند رؤية المحلل السياسي تحسين الحلبي.
هذه الزيارة هي في الحقيقة تأتي في أدق الأوقات خطورة وحرجا بتقديري وحساسية في المنطقة، وبخاصة اتجاه الجمهورية الإسلامية الإيرانية، لأن هذه الزيارة هي زيارة ستدوم يومين، وسيكون كما تقول وسائل الأنباء العبرية سيكون أوستن قد ناقش مع نتنياهو وزير الدفاع ورئيس الأركان مواضيع تتعلق بالشراكة الاستراتيجية العسكرية بالتعاون الاستراتيجي العسكري مع الولايات المتحدة الأمريكية وبأسلحة، وأيضا سيكون نتنياهو قد وضع موضوع الجمهورية الإسلامية الإيرانية ومحور المقاومة بشكل خاص على جدول العمل، لأنه في الواقع أوستن يريد أن يعود إلى واشنطن، سينتقل من تل أبيب إلى ألمانيا ثم إلى بلجيكا، وبالتالي سيعود إلى الولايات المتحدة الأمريكية ومعه خطة ضد الجمهورية الإسلامية الإيرانية دون أدنى شك، لطمأنة إسرائيل، معه خطة أمريكية لطمأنة إسرائيل بأنه لن يكون أي اتفاق مع الجمهورية الإسلامية الإيرانية على حساب الحسابات الإسرائيلية. هناك حقيقة ومسلمة، الولايات المتحدة الأمريكية في عهدين، في عهد أوباما وعهد ترامب وعهد بايدن الآن، هذه المسلمة تقول لا يمكن للولايات المتحدة الأمريكية أن تتحمل شن حرب على الجمهورية الإسلامية الإيرانية مهما كانت حرب أمريكية مباشرة، هذا أمر لا يمكن للولايات المتحدة الأمريكية أن تقوم فيه ضد إيران لأنه لن يحقق أهدافه، ولأن الولايات المتحدة الأمريكية ستخسر خسارة كبيرة وستدفع ثمنا كبير. الآن إسرائيل ونتنياهو يريدان من الولايات المتحدة الأمريكية أن تضع خطة لشن حرب شاملة وألا تتفق مع إيران على أي اتفاق. الآن بتقديري أن الولايات المتحدة الأمريكية ليست هي التي تستجيب لما ترغب به إسرائيل، بل بالعكس إن إسرائيل هي التي ستستجيب لما ترغب به الولايات المتحدة الأمريكية، لأنها القوة الكبرى واستراتيجيتها استراتيجية كبرى، واستراتيجية إسرائيل هي جزء يسير صغير جدا بقلب الاستراتيجية للولايات المتحدة الأمريكية.
أقدمت الشرطة الأمريكية على قتل رجل أسود بالرصاص في مينابوليس ما أشعل احتجاجات عنيفة ضد الاعتداء. وعقب الحادث الذي وقع غير بعيد عن المكان الذي قتل فيه فلويد العام الماضي، أطلقت الشرطة الرصاص الحي والغاز المسيل للدموع لتفريق المحتجين الغاضبين. ورغم وقوع العديد من الإصابات بين المحتجين إلا أنهم واصلوا تظاهراتهم وقاموا برشق الشرطة بالحجارة وتخريب مركبتين لها. تعرضت مدينة سياتل بولاية واشنطن الأمريكية إلى هجوم مسلح أوقع 4 إصابات. وأفادت شرطة سياتل أن المهاجمين وصلوا إلى ساحة انتظار للسيارات وسط المدينة على أقدامهم ثم بدأوا بإطلاق النار. إلى العناوين. طهران تؤكد أن التخريب في منشأة نطنز لن يضعف موقفها في المفاوضات وأنها ستنتقم بالوقت المناسب. لافروف يزور طهران غدا لبحث جملة من الملفات المهمة مع كبار المسؤولين الإيرانيين. القوة اليمنية تستهدف عدة مواقع استراتيجية في العمق السعودي بالمسيرات والصواريخ. شكرا لطيب المتابعة، إلى اللقاء.
اللهم صل على محمد وآله، وسددني لأن أعارض من غشني بالنصح، وأجزي من هجرني بالبر، وأثيب من حرمني بالبذل، وأكافي من قطعني بالصلة، وأخالف من اغتابني إلى حسن الذكر، وأن أشكر الحسنة وأغضي عن السيئة، يا أرحم الراحمين.
قسم القرآن الكريم في الإذاعة العربية في طهران يقدم:
إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا.
نساء في القرآن الكريم.
أم عمار، سمية،
نساء في القرآن الكريم، مسلسل إذاعي تمثيلي يحكي لنا سيرة وتاريخ المرأة.
المرأة التي مدحها القرآن،
والمرأة التي ألقها القرآن،
والمرأة التي ذمها القرآن. نساء في القرآن الكريم
من إعداد حيدر البهبهاني،
إخراج عبد الحسن جرجي،
الإخراج الفني كامل فتحي.
بسم الله الرحمن الرحيم. أحبتي المستمعين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم في حلقة أخرى من برنامجكم نساء في القرآن الكريم. في ليلة بيضاء بنور البدر، عاد أبو حذيفة بن المغيرة من ناديه الذي اعتاد أن يسمر فيه مع أصحابه، عاد إلى داره ومعه ضيف غريب، وما إن استقر به المكان حتى ناداه:
سمية، يا سمية. نعم يا مولاي.
اعملي الأكل للضيف ووفر الراحة له.
السمع والطاعة يا سيدي.
وأنت يا ياسر.
نعم يا مولاي.
خذ راحتك، فأنت حليفي وفي كنفي، كن منبسطا، لا تشغل بالك يا ياسر، ففي مكة لم تلق مكروها.
لساني عاجز عن شكرك، فقد أوسعتني كرما يا مولاي.
لا تقل ذلك يا ياسر.
آمل أن أكون عند حسن ظنك يا مولاي.
وتحمل سمية الطعام والماء للضيف الغريب وتلقي عليه نظرة عابرة. وجدته أسمر اللون، على سيمائه ملامح طيبة وحشمة، ولم يرفع إليها طرفا عندما وضعت الطعام أمامه. وتمتد الأيام وغدت خدمة هذا الضيف من واجباتها، حتى اشتدت الصلة بينهما بعدما أحاطها بالاهتمام والرعاية، لأنه وجد فيها النجابة والطهر والطيب، كما أنه هو الآخر إنسان عرف بنقاء السريرة والعفة، حتى شاع خبر هذا الود بين أفراد البيت، وعلم أبو حذيفة بذلك.
لا أراك الله مكروها يا أبا حذيفة، أراك في عميق الفكر. هل هناك شيء يقلقك؟
كلا، بالعكس يا زوجتي العزيزة، إنما أفكر في ضيفي اليماني ياسر، كم أنا سعيد بمحالفته، إنه طيب القلب وشهم وودود، لقد اختبرته كثيرا ولم أجد فيه سوءا.
وأنا كذلك، أعجبتني فيه العفة، يتكلم بأدب واحترام، ولم يرفع لي طرفا عندما أكلمه.
بودي أن أزدي له معروفا امتنانا لعفته.
إذا كان ذلك فإني أرى أن تزوجه، فالعزوبية والغربة قاتلتان.
نعم.
ثم لا بد للرجل من امرأة تعينه وتنجب له.
أحسنتي، هو ذلك، سأقوم بكل ما يحتاجه كي يبقى معنا طويلا.
بوركت يا أبا حذيفة.
من تتوقعين التي تناسبه؟
إنها سمية، فهي عفيفة وطاهرة.
نعم.
بالإضافة إلى الود الطاهر الذي بينهما.
إذن أنت تعلمين بعلاقتهما؟
ولم لا؟ الذي يعجبني فيها الصدق والعفة.
حسنا، سأذهب إليه وأكلمه. كيف حالك يا ياسر؟
أشكر اهتمام سيدي، بخير ما دمت بخير.
ياسر؟
نعم.
لا بد لك من زوجة.
زوجة؟
تعينك على أمرك.
لاذ ياسر بالصمت، وقد طافت بذهنه ذكرى حبه الطاهر لسمية، وتساءل مع نفسه أي زواج؟ إنه يحتاج إلى مقومات ولا أملك أدناها، والأهم من ذلك من يعطيه زوجة وهو مهاجر؟ قاطعه أبو حذيفة من سلسلة هذه التساؤلات والتفت إليه باسما.
ياسر، أين ذهبت بأفكارك؟
نعم يا مولاي.
هل ترغب في الزواج؟
نعم، ولكن
أترضى بسمية زوجة؟
سمية؟
لماذا بهت؟ نعم سمية.
يا أبا حذيفة، إنها أمتكم المفضلة، هل تستغنون عن خدماتها لأجلي؟
ولما لا يا ياسر؟ كرامة لك، إنك عزيز علي.
أشكرك يا مولاي، أشكرك.
إذن ستزف لك غدا.
غدا؟
نعم.
كيف لي أن أشكرك يا مولاي؟
انتشر الخبر في الحي، وكل من يعرفهما فرح بهذا النبأ. باركوا لأبي حذيفة هذه الصنيعة. وفي اليوم الثاني تزوج الحبيبان، ودارت بهما الأيام كأحلى ما تكون، وصلاتهما وثيقة بينهما يغذيهما الوفاء والإخلاص لأبي حذيفة وزوجته، أصحاب اليد الأولى عليهما، حتى ولد لهما عمار. فجاء أبو حذيفة وزوجته إلى دارهما ليباركا لهما، فاستقبلت سمية ضيوفها وهي تحمل بين يديها عمارا.
مبروك، مبروك يا سمية.
الشكر.
يا سمية، إن ياسرا إنسان طيب.
نعم.
ورجل شريف، وأنت كذلك.
شكرا يا مولاي.
ما عرفنا منك إلا الخير والمحبة. وكرامة لكما وللمولود، أنت ومولودك أحرار من الآن.
الشكر لكم يا مولاي، الشكر لكم.
أيها الكريم، أي وفاء جميل هذا أزديته إلينا يا سيدي. الشكر لكم، الشكر لكم.
راح عام وجاء آخر، وعمار يشب في ظل أبويه، وقد أصبح شابا في جبينه غرور الشباب الخالي من الطيش والزهو. خلق عال وشجاعة كريمة وصفات حبيبة لقلوب الناس. تعيش أسرة آل ياسر عيشة راضية، والكل من حولها يلهج بالثناء عليها. وفي ليلة ندية يحدث ياسر زوجته بما يدور في أندية مكة من أحاديث الدعوة المحمدية، فتلتصق به سمية متلهفة للمزيد من التعرف.
يا أبا عمار، وما في هذه الدعوة؟ بالله عليك زدني.
يا سمية، دعوة محمد إنسانية، فهو يقول إن أكرمكم عند الله أتقاكم، وإنه لا فرق لأبيض على أسود إلا بالتقوى.
شيء عظيم ورائع يا ياسر، هذا الذي تذكره؟ زدني، بالله عليك زدني.
لقد قرأ لنا هذه الليلة من القرآن الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم، قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد. صدق الله العلي العظيم.
صدق الله العلي العظيم. شيء أروع من شيء. وهل آمنت به يا ياسر؟
ماذا تقولين في ذلك يا سمية؟
لا تتأخر أبدا. إن محمدا الصادق الأمين، وإن قلبي ليميل إليه.
قري عينا يا سمية، قري عينا. مر علي عهد وأنا مؤمن برسالته. هل يسعدك هذا الأمر؟
كل السعادة يا أبا عمار.
الحمد لله.
اذهب إليه وأخبره أيقبل إسلام امرأة؟ فأنا مؤمنة بما يقول وبدعوته مسلمة.
غدا سأذهب إليه وأخبره عنك.
يا أبتي.
نعم يا ولدي الحبيب.
أتأخذني معك إلى رسول الله كي أسلم على يديه؟ فأنا مؤمن برسالته.
أو سمعت بهذه الدعوة يا عمار؟
نعم يا أبتاه.
ما جذبك إليها يا ولدي؟
منذ زمان وأنا أتلهف لأخبارها ونفسي تطمح إليها، فوجدت فيها الصفاء والنقاء.
وشبابك يا ولدي، شبابك، إن طريقها ذو مخاطر.
أبدا لا يهمني في سبيلها كل أمر يعرض.
هو ذلك يا ولدي.
وتنتظر الأسرة المؤمنة بقلوب ملؤها الصبر لغروب الشمس وحلول الظلام، كي يتسللوا إلى دار الأرقم. وفي جنح الليل يتوجه الأب وخلفه ولده، حيث يجتمع الرسول بأصحابه بعيدا عن العيون. أقبل ياسر وإلى جانبه عمار، ترف على ثغر النبي الكريم ابتسامة هادئة، ويفتح ذراعيه للشاب الطامح عمار، ويكلل رأسه بقبلة ملؤها الحنان والإيمان، ثم يلتفت إلى الأب المؤمن فيقول له: يا ياسر، قر عينا بهذا الولد البار وبزوجتك المؤمنة الطاهرة. فيبهت ياسر ويقول:
أو علمت برغبة سمية يا رسول الله؟ الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر.
فيرد عليه الرسول الكريم: نعم يا ياسر، إن إسلامها لعظيم، وستكون أول شهيدة في سبيل العقيدة. يا آل ياسر، إن لكم مقاما محمودا، وأنت تقتل شهيدا أيضا، وولدك تقتله الفئة الباغية. إنكم يا آل ياسر من السباقين للشهادة والمكرمة.
يا رسول الله، يا رسول الله، إذا كان ذلك في سلامة من ديني، فما أعظم هذه المكرمة، فما أعظم هذه المكرمة.
لم يبق مكتوما إيمان هذه الأسرة بدعوة الرسول الأعظم، بل انتشر في أرجاء مكة، أسرة حليف بني مخزوم آمنت بالدعوة الجديدة، فتلقفت الألسن هذا الخبر في دار الندوة بين الدهشة والغيظ.
يا سادة، لقد بلغ الأمر بهذه الدعوة أن تختطف منا حلفاءنا وعبيدنا واحدا تلو الآخر، هل ستسكتون على ذلك؟
كيف نسكت عن ذلك؟ ولماذا لا يستجيبون لمحمد وهو يسمعهم ما يدغدغ مشاعرهم؟ إنه يقول لهم لا فرق بين أبيض وأسود.
بالتأكيد إن محمدا يمني هؤلاء العبيد أنهم سيصبحون أسيادا في يوم ما،
فيملكون رقابنا لنصبح أمامهم أذلاء كما هم الآن.
هيهات واللات والعزة، بل سنضع السيف في رقابهم ونذيقهم الموت حتى يرتدوا عما هوت وصبت إليه نفوسهم.
يا فتيان بني مخزوم، آتوني بسمية.
سمع وطاعة.
الله أكبر. أحد.
انظروا إليها.
أشهد أن لا
في عهدها الخامس هدتها الأيام وتحلم بمساواتنا.
أحد.
هذا هو الرد الجميل لأبي حذيفة يا سوداء.
الله أكبر.
كلي، تستحقين ذلك.
الله أكبر.
أنت يا أمة فركلك عن الرجال يا سر. لما لا تتكلمي؟ حصل دين محمد لك؟
الله أكبر.
سحرك بالشعوذة؟
الله أكبر، سه يا حقير.
حور
سه، لا ترمي رسول الله وأمينه بالسحر والشعوذة.
إذا خذي.
يا أبا سفيان، تمهل، ستعود إلى رشدها.
تحلمون بأن تصبحوا يوماً أسيادنا؟ سوف نبيدكم قبل أن تروا ذلك اليوم.
أي سيادة تافهة هذه؟ إن نبي الرحمة هدانا إلى طريق الحق وحررنا من عبادة الأصنام وأرشدنا إلى الواحد الأحد.
سألقنك درسا بهذا الصوت كي تتعلم الأدب عندما تقفين أمام أسيادك.
الله أكبر. أحد.
لقد أغمي عليها يا أبا جهل، حد من روعك، حد.
وكيف؟ ألقوها في الرمضة لتسهرها الشمس.
يا قوم، لو توانينا عن تأديب عبيدنا لروعهم عن هذا الدين فلا سيادة تبقى لنا.
أيوة اللات والعزة لا تبقى لنا. لقد سهرهم محمد، لا بد من تعذيبهم.
والآن ماذا تقولين أيها أيتها البائسة الحقيرة.
ما أعدل عن الحق يا أبا سفيان.
اتركي دين محمد وسحره.
أبدا.
عودي إلى آلهتنا.
لن أرتد عن الدين الذي أنار قلبي.
أو بك جرأة على هذا الحديث؟ أيتها الأمة.
الله أكبر، لا إله إلا الله.
أمة عنيدة.
رويدك يا أبا سفيان، رويدك. سأسحق قلبها وأخطوه يا فتيان، علي بابنها.
لا
صدها ولات والعزة لم ترضى عن ذلك.
انظري إلي أيتها السوداء، مكبلا بالحديد يغطي وجهه الدم. سأقتله أمامك. اطرحوها أمامها. اطرحوه.
أمه
ولدي.
أمه
ولدي.
حبيبي.
لا تبكي يا ولدي. لا تبكي يا ولدي، لا تبكي. أتذكر ما قاله الرسول عنا؟ أمه، صبرا قليلا والمكرمة الجنة. يا رب لا تسلطهم على عقيدتنا.
يا فتى ناولني الصوت.
لا تسلطهم على عقيدتنا.
يا فتيان أتوني بياسر.
إنه لا يستطيع السير يا مولاي.
أسحبوه كالشاة.
ألم ترى كيف فعل ربك بأصحاب الفيل؟
إنه
ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل. الله أكبر، سرميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول.
إنه يتمتم.
الله أكبر.
إنه يتمتم بكلمات الشعوذة.
الله أكبر.
ما لنا وهؤلاء الضعفاء يا عمرو؟ إن من بين الذين صبوا لدين محمد من لا يستطيع أبو جهل ولا أبو سفيان أن يرفع عليه صوتا.
لو كان عمرو بن هشام أو صخر بن حرب جادين في أمرهما لوقف لأولئك. خذوا.
أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمد رسول الله. الله أكبر. الله أكبر.
سمع الرسول صلى الله عليه وآله وسلم ما يناله أهل ياسر من هؤلاء الجهلاء، فدمعت عيناه ورفع يديه إلى السماء وقال: اللهم اشدد على آل ياسر بالصبر، اللهم خفف عنهم عذاب الطغمة الجاهلة. طال صمود هذه الأسرة المؤمنة، ولكن لم تنهر معنوياتهم أمام التعذيب الوحشي، حتى ضاق ذرعا أبو جهل وهجم على سمية كالمجنون، يجرها من شعرها ويركلها برجله وهو يصرخ:
أتصرين أيتها الأمة على موقعك من آلهتنا؟ تكلمي تكلمي.
إن الله للظالمين بالمرصاد، موعدنا معكم يوم الحساب.
قولي يا عبد هبل، قولي وسأعفو عنك، قولي.
كلا، تبا لك.
اللعنة عليك، اللعنة.
لا تفعل يا أبا عكرمة، لا تفعل.
بل أفعل.
يا رسول الله، إليك أشكو هذه الزمرة، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله.
نعم أحبتي الأكارم، وهكذا استشهدت أول شهيدة في الإسلام، أم عمار سمية، المرأة الصالحة. نسأل الله أن يشمل نساءنا الصابرات بالأجر والثواب، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
لا حزن يدور ولا سرور، ولا عسر عليك ولا رخاء ولا حزن يدوم.